بعد أن جاء ذكر المتقين جاء ذكر الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون. والآية فيها تأمل. أولا، إذا كانوا لا يؤمنون فلما ينذرهم؟ وما فائدة الإنذار؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أولا، هؤلاء أناس مخصوصون سبق في علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، فالكلمة إن كانت عامة إنما أريد بها الخصوص. إلا الذين كفروا، ليس كل الكفار، لأن من الكفار من آمن ونفعه الإنذار، ومن الكفار من لم ينفعه الإنذار ولم يؤمن. إذا فالكلام عن الكفار بعينهم سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الأمر الثاني، لما قال أنذرتهم ولم يقل تبشرهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، ليس نذير فقط بل بشير ونذير. فلما جاء بلفظ الإنذار ولم يأتي بلفظ البشارة؟ لأن الإنذار أشد، ودفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، والإنسان في بعده عما يخاف أسرع من اقترابه مما يتمنى. فإذا كان الإنذار لا يبدي فالبشارة أولى بعد الجبر. إذا كان التخويف لا ينفع إذا التبشير أولى بعد النفع. فجاء بالإنذار ليبين أن إذا كان الإنذار لا ينفع فالبشارة لا تنفع من باب أولى. أيضا في الآية، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، جاء بالفعل محل المصدر والقياس. إن الذين كفروا سواء عليهم إنذارك وعدمه، فلما جاء بأأنذرتهم بالفعل وبهمزة الاستفهام أأنذرتهم أم وبكلمة أم وبالأفعال ليبين لك أمرين. الأمر الأول أن الإنذار متجدد، إنذارك مرة، أنذرتهم مرة ثم مرة ثم مرة، فإفادة تكرار الإنذار وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالإنذار سواء آمنوا أو لم يؤمنوا. سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون أو سبق في علمه أنهم يؤمنون عليه الإنذار. إن أنت إلا نذير سواء عليه أأنذرتهم أم لم تنذرهم داخل الأمر الأول. الأمر الثاني التسويه والتأكيد في التسويه، لأن كلمة سواء اسم مصدر بمعنى الاستواء، فلتأكيد التسويه على هؤلاء بين الإنذار وعدم الإنذار جاء بالهمزة وبأم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، من تأكيد التسويه أن الأمر مستوي تماما لديهم، إنذارك وعدمه. أيضا حين يقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هو مبلغ بالإنذار رغم العلم بأنهم لا يؤمنون، مكلف بالإنذار رغم العلم بأنهم لا يؤمنون، ليحوز النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإنذار وفضل الإتاح. حتى ولو لم يؤمنوا فقد حال الفضل إذ أبلغ وأنذر وحذر وقال وبلغ الرسالة. ولذلك انتبه، سواء عليهم ولم يقل سواء عليك. لو قال سواء عليك ما استفاد من الإنذار شيئا، فهو مستوي، أنذر أو لم ينذر الأمر مستوي عليه ولديه. فقال سواء عليهم، إذا التكفير بين الإنذار وعدم الإنذار عندهم هم سواء، أما أنت فليسوا الصلاه، لكن دارك فيه الاكل وفيه الثواب. ولذلك تجد ربنا تبارك وتعالى في موضع اخر حين يخاطب عبده الاصنام يقول لهم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون. ليس سواء على الاصنام بل على الداعي، سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون لا يفيدكم بشيء. دعوتم الاصنام ام لم تدعوا الاصنام لا يفيدكم ذاك بشيء. وكقول الكفار يوم القيامه سواء علينا اصبرنا ام جزعنا ما لنا من محيص. اما هنا فربنا يقول سواء عليهم، اما انت فانذارك له مقام، وانذارك له ثواب، وانذارك وابلاغك له الفضل، والفضل عظيم. سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. والانذار تخويف، الانذار اعلام، فيه تخويف، في مده ارتفع للاحتراز من المخوف، فاذا لم يكن فيه مده للاحتراز من المخوف فهو اشعار، او الم. وقع الشيء اخبار لانه قد وقع، اعلام. اما اياك ان يقع فلا بد ان يعطيك مهله تحترز، تحترز وتكتفي شر ما حذرتك، لحذرتك منه. فحين يقول انذرتهم اذا فقد اعطاهم المهله، اعلمهم واشعرهم واخبرهم باخبار فيه تخويف، واعطاهم المهله فاحياهم في هذه الدنيا حتى يتقوا ويحترزوا ويتحفظوا مما خوفهم منه. ولذا حين ياتون يوم القيامه يقول لهم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا هو الانذار، سواء عليهم انذرتهم ان لم تنذرهم لا يؤمنون. وياتي التعليل لما لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى ابصارهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ان شاء الله لهم عذاب الله. ذاك هو التعليل لعدم الايمان، وكان السامع يقول لما لا يؤمنون؟ لما؟ لما سواء عليهم انذرتهم ان لم تنذرهم لا يؤمنون؟ لما ذاك؟ فيجيبك ويقول لان العله، ختم الله على قلوبهم. الفكر وضع الخاتم على الشيء وهو اخر ما يفعل على شيء، فمن كتب كتابا رواه اخر شيء ان يختم عليه بخاتمه حتى لا يخرج منه ما هو فيه ولا يدخل فيه ما ليس منه. وكذلك المعاء، اذا اردت ان تحفظ طعاما فانت تضع الطعام ثم بعد ذلك تختم على المعاء كما يفعل فلاحون في الريف حين يضعون في الجره السم والعسل، يختموه بان ياتوا بشيء من الطين يجعلوه على فوهة الكرة حتى لا يدخلها شيء من خير ولا يخرج منها شيء مما فيه. فربنا ختم على القلب، وجاء بذكر القلب لأنه أشرف الجوارح، أشرف ما في الإنسان، وهو محل المعرفة ومحل الإيمان ومحل العقل، ويعبر عنه بالفؤاد ويعبر عنه بالصدر، لأن الصدر محل الفؤاد والفؤاد محل القلب والقلب محل العقل. من هنا ربنا تبارك وتعالى يقول ختم الله على قلوبهم، اذا فقد اغلقها على الكفر، اغلقها على الكفر فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الايمان. وعلى سمعهم، وعلى سمعهم ايضا، وقال سمع مفرد لان السمع هنا مصدر والمصادر لا تجمع. ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، اي أيوة ختم على سمعهم وعلى ابصارهم، اي ختم على ابصارهم بشان ان ختم على قلوبهم فقط. كيف تقرا؟ كيف تقرا؟ قالوا لا، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، الختم على الكل. ما هو الختم؟ رسالة بصار. ختم على قلبهم فقط بالخط القلب، على سمعهم وعلى ابصارهم غشاء، والغشاوة الغطاء، قرأت غشاوة، غشاوة غشاوة مثلث فتح ضم. لماذا؟ لأن هناك موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى فيه أفرأيت من تبع هواه، أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فدفع صح أمرا
سوى بين السمع والقلب، لأن القلب يعقل من جميع الجهات، القلب يعقل من جميع الجهات، والسمع يسمع من جميع الجهات وفي النور والظلمة، فقدم عن البصر وقدم عليه. فاستمع، تسمع ليلا وتسمع نهارا، تسمع من أمامك وتسمع من خلفك، تسمع من فوقك، تسمع من تحتك، تسمع عن يمينك، تسمع عن شمالك، إذا فاستمع في ست جهات، في ست جهات، فهو يسمع من كل مكان ومن كل جهة، وكذلك القلب يدرك من كل مكان. أما البصر فيدرك من جهة واحدة، البصر يدرك من جهة واحدة، فيناسب السمع والقلب الخلق حتى لا تفتح له أي جهة. أما البصر فهو يدرك من جهة واحدة فيكفي فيه الغشاوة أي الغطاء. لذا أصح القراءة ختم الله على قلوبهم وعلى أذكر وعلى، لم يكن ختم الله على قلوبهم وسمعهم، على وعلى سمعهم، ليبين لك استقلال القلب بالحب واستقلال السمع بالحب. فقد ختم على القلب وأيضا ختم على السمع، لأن القلب يستحق الختم لأنه ابتعد عن التأمل والاستدلال والتفكر وانتهى بأمور الدنيا، وكذلك على السمع يستحق السمع الختم، وهو مستأهل لهذا الحب لأنهم حين سمعوا القرآن تلهوا عنه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن وامروا فيه. فاستحق السمع الحب، فأكد بكلمة على قدر حرف على قلوبهم وعلى سمعهم. ثم قال بعد ذلك وعلى أبصارهم غشاوة. لما فعل الله بهم ذلك؟ فعل الله تبارك وتعالى بهم ذلك لأنهم استحقوا ذلك، لأن الله تبارك وتعالى هداهم وأعطاهم ومنحهم الهداية الفطرية والإرهاب الطبيعي وهداية العقل وهداية الحواس وهداية الرسل. جاءهم النذير وجاءتهم الكتب وجاءتهم الرسل وقرئ عليهم القرآن المعجز بفصاحته وبنظمه وبأسلوبه كل ذلك، وتحداهم، ومع ذلك أصروا على الكفر وأصموا أسماعهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليهم القرآن استغشوا ثيابهم، غطوا أنفسهم بالثياب، ووضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوه، فأبطلوا الحاسة التي منحها الله لهم، أبطلوا عمل القلب وأبطلوا عمل السمع، فختم الله عليها لأنهم لم يستخدموها فيما خلقت له، وجعل على بصرهم غشاوة. كل ذلك في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجاءت كلمة عذاب نكرة وعظيم نكرة وغشاوة نكرة، جعل على بصرهم غشاوة، على أبصارهم غشاوة نكرة. غشاوة نكرة بمعنى أن الغشاوة التي على أبصار هؤلاء والعياذ بالله لا يمكن أن تعدلها غشاوة، غشاوة لا يعرفها إلا الله الذي رشاهم. فالنكرة هنا للتهويل والتفخيم، هذا الغشاوة. وكلمة عذاب جاءت نكرة كأنه عذاب لا يقادر قدره ولا يدرك كله، عظيم، وكلمة عظيم ضد الحقير كما أن كبير ضد صغير، والعظيم في الأصل من كبر عظمه، عظيم أي كبر عظمه، ثم استخدم بعد ذلك في كل كبير حسا وعلا. فإذا لهم عذاب عظيم، عذاب لا يدرك قدره ولا يصل إليه العقل ولا يدرك كله، وعظيم كذلك، ولهم عذاب عظيم، والعذاب أفضل المنع والحبس. عذب الفرس امتنع عن العلف، وعذب الرجل امتنع عن المأكل واللوم، فالعذاب أصلا الحبس والمنع، عبر به عن الإيلام الشديد لأنه يمنع الغير من ارتكاب ما ارتكبه المعذب، فالعذاب أصلا المنع، عبر بعد ذلك به عن الإيجاع والإيلام وضرب الصياط وما إلى ذلك. فالعذاب هنا هو ما خلقه الله تبارك وتعالى لهؤلاء على الخصوص، لا يبرك ولا يعرف فوق احتمال البشر، حتى ان الله تبارك وتعالى يقول كلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فقد وصفت الايات في سوره البقره المؤمنين وسمت بالكافرين وسمت بالمنافقين، وذكر المؤمنون في اربع ايات وذكر الكفار في آيتين، وأما المنافقون ف... فذكروا في 13 آية، في 13 في آية تنبيها على عظيم خطرهم وكبير ضررهم. فالكافر قد علم كفره، والمؤمن يستقيه بوسائله. أما المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر واختلط بالمسلمين وعرف أخبارهم وعرف خباياهم ونقط ضعفهم، ذاك هو الخطر. لذا جاء ذكرهم في 13 آية، ووصفهم ربنا تبارك وتعالى بالكذب والمكر والخديعة والغش والفسق. وحقت عليهم كلمته حيث قال عز من قائل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس، الناس جمع ليس له مفرد من نظره. قيل أصل كلمة الناس وهي جمع، جمع إنسان وإنسانة على غير النظر. أصل كلمة الناس من النوس، والنوس الحركة، ناس ينوس نوس تحرك، لأن الإنسان متحرك. وقيل بل من النسيان، ثم الناس ناس لأن آدم حين عهد إليه ربنا تبارك وتعالى نسيا، فأصل الناس نسيا. وقيل بل الناس من الأنس، إذ لا يمكن للإنسان أن يحيا وحده، بل هو محتاج لأن يأنس بغيره. وقيل بل الأنس بالله. الناس، من الناس من يقول، أي من الناس ماذا؟ من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. واختص الإيمان بالله وباليوم الآخر لأنه هو المقصود الأعظم. وكأن المنافقين قصروا بمقالاتهم هذه أنهم جمعوا طرفين الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وهو الأصل في كل ما هو من شعب الإيمان بعد ذلك. وأكدوا إيمانهم باليوم الآخر بالتكرار وبالباء، آمنوا بالله وباليوم الآخر للتأكيد، ولبيان أنهم آمنوا بالله على سبيل الاستحكام، ثم آمنوا باليوم الآخر لأن كل من الله ومن اليوم الآخر جدير بالإيمان والتصديق. قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، رد عليهم ربنا تبارك وتعالى ونفى هذا الإيمان عنهم بأبلغ رد. قال: وما هم بمؤمنين. القياس بالكلام، قالوا آمنا بالله، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا، لمقابلة الكلام فعلا، فعلا قالوا آمنا وما آمنوا، لكن الله تبارك وتعالى قال: وما هم بمؤمنين، ليخرج ذوات هؤلاء المنافقين من عداد المؤمنين وإلى الأبد. لأنهم لو قال وما آمنوا، وما آمنوا لنسى عنهم الإيمان في زمن المضى، وقد يؤمنوا في الغد أو في المستقبل، لكن حين يقول وما هم بمؤمنين أخرج الذوات، أخرجهم من عداد المؤمنين وإلى الأبد. أيضا أكلها بالحرف الباء، وما هم بمؤمنين، وأطلق الإيمان ليبين أنهم ليس فيهم أي صفة أو ذرة من صفات الإيمان. وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون وقرئت يخدعون، المخادعة مفاعلة بين اثنين. هل كانوا يخادعون الله على الحقيقة؟ هم في تصورهم أنهم يخادعون الله، لأنهم لم يكونوا يخدعون، لأن الله لا يخدع وهم يعلمون ذلك، ولا يمكن أن يقصدوا أن يخدعوا من لا يخدع أو يخدعوا من لا يخفى عليه الخطيئة. والمنافقون من أهل الكتاب، من اليهود كانوا، من أهل المدينة فهم أهل الكتاب. هل يقصدون ذلك؟
أم أن الكلام أنهم يقصدون أن يخدعوا رسول الله؟ فحرف المضاف يخادعون رسول الله، هذا هو الأصل لبيان أن من خدع الرسول فكأننا خدع الله، فقال يخادعون الله والخدع للرسول، ومن خدع المؤمنين فقد خادع الله أيضا. أو أن الصنيع، صنيع المنافق مع الله وصنيع الله مع المنافق كأنه مخادع. الخداع المكر، الخداع الاحتيال، الخداع أن تظهر خلاف ما تظهر، ذاك هو الخداع. كيف خدعوا الله؟ وهل يخدع وهل يخدع؟ وكيف خدعوا؟ قالوا تصوير الأمر، حيث قد أعلن المنافق إسلامه وأبطل كفره، لكي يحمي دمه، يعصم دمه وماله من القتل ومن الأخذ، ثم يحصل على ما يحصل عليه المسلم من غنائم ومن أمن ومن أمان، ثم يختلط بالمؤمنين ويطلع على أخبارهم ثم يفشوها إلى الكفار. إذا فقد استفادوا كل ذلك مخادعين المؤمنين بإظهارهم الإسلام. أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري عليهم أحكام الإسلام رغم علمه بنفاقهم، أجرى عليهم أحكام الإسلام فعاملهم معاملة المسلمين في كل شيء، فاطمأنوا بذلك، ومد الله لهم تبارك وتعالى في العمر، وتركهم يتمتعون بنتيجة نفاقهم، ثم يأتي يوم القيامة فيأخذهم بنفاقهم ويضعهم في الدرك الأسفل من النار، فكأنه قد خدعهم أو صنع بهم صنيع من يخاف. وفي القرآن هناك ألفاظ مشاكلة كثيرة تنسب إلى الله تبارك وتعالى أفعالا نزهه عنها العلماء، مثل جزاء سيئة سيئة مثله، مكر ومكر الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم. هذه الألفاظ كلها قيل جئ بها للمشاكلة، للمشاكلة النظرية، هم يخادعون وهو يخدعهم، هم يمكرون وهو يمكر بهم، فيسمي العقوبة باسم الذنب، جزاء سيئة سيئة مثله، وربنا لا يجازي السيئة بالسيئة وإنما يفعل بهم عقوبة جزاء السيئة، فسميت العقوبة باسم الذنب المسبب لها. قيل وقيل بل فيما يتصور للناس أنه استهزاء وأنه سخرية وأنه مكر، يخادعون الله والذين آمنوا، أي يخادعون المؤمنين كذلك، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي عاقبة خداعهم تعود على أنفسهم، لأنهم حين يظهروا الإسلام ويبصروا الكفر يتمتعوا بما للمسلمين من حقوق في زمن قليل ألا وهو زمن الدنيا، ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة وينكشف المستور ويظهر أمرهم ثم يعاقبون. إذا فقد خدعوا أنفسهم، لأن من يخدع من لا يخدع فهو خادع لنفسه على الحقيقة، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون، شعر بالشيء وشعر بالشيء فطن له، فطن له وتنبه، ولذا سمي الشاعر شاعر لأنه يفطن لغريب المعاني ودقيق المعاني ما لا يفطن له غيره، وما يشعرون ما يفطنون ما يتنبهون أنهم يخادعون أنفسهم، أو وما يشعرون أن أمرهم مكشوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعرفهم بالإسم واحدا واحدا، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في هذه الحالة لابد أنهم مرضى، لذا يقول الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض في البدن الخروج عن حد الصحة، والمرض في البدن حقيقة، هناك مرض في القلب وفي النفس على المجاز أنا وهو النساء، وسمي النساء مرضا وكفرهم في قلوبهم سمي مرض لأنه يمنع عن إدراك الفضائل، كما يمنع المرض عن الجسم عن التصرف، فكذلك المرض في القلب منعهم عن إدراك الفضائل، منعهم عن إدراك السعادة الأخروية، أيضا مال بهم نحو الشبهات والمعاصي وهكذا، فسمي مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي زاد ربشا على رجسهم وفسادا إلى فسادهم، ولهم عذاب أليم أي مؤلم وموجع بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون على الله وعلى المؤمنين ويدعون الإسلام، وقرأ بما كانوا يكذبون أي يكذبون الله ورسوله. إذا قيل لهم وجاء ربنا تبارك وتعالى بأمرين قيل لهما هما جماع الأمر كله، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وقدم النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف، وهكذا دائما يكون شأن الدعاء النهي عن المنكر، لأن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، فلن الناس عن المعصية أولا ثم نأمرهم بعد ذلك بالإتيان بالطاعة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن أحوال المسلمين مع هؤلاء المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون. الفساد في الأرض مؤنثة، والأرض اسم جنس، أو الأرض هي أرض النبيل، كانت الأرض فيها المعاصي، كان اللهو والميسر والأنصاب والبغاء والخمر من أجلها زرع النخيل، والغش والغش في الوزن، والبيع بنقص النخيل، كل ذلك كان موجودا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلح حال الدنيا. إذا فحين يقال لهم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تعملوا بالمعاصي بعد أن ارتفعت المعاصي عن الناس وأصبح الناس يطيعون الله تبارك وتعالى، أو لا تحرضوا المؤمنين على الفسق، أو لا تمنعوا الناس عن الإيمان بنفاقهم وباستهزائهم وبنقل أخبار المسلمين إلى الكفار وهكذا بهذا الشأن، وكأنهم يمنعون الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فساد في الأرض. لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وصياغة الكلام وكأنهم قصروا على أنفسهم صفة الإصلاح، إنما تأكيد نحن مصلحون، قصروا الموصوف على الصفة، قصروا الموصوف على الصفة بمعنى أنهم قصروا أنفسهم على الإصلاح فقط، أي نحن لا نفعل شيئا إلا الإصلاح فقط، لسنا إلا مصلحين فقط، إنما نحن مصلحون. والإصلاح ضد الفساد، والفساد ضد الاستقامة. يرد الله تبارك وتعالى عليهم ويقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، إذن فهم المفسدون حقا. وأكدت الآية بأربع تأكيدات، ألا للتنبيه المنبه، إن المقررة والتي تقارب النسبة، ثم جاء بالضمير هم متوسطا، ثم عرف الفساد، عرف الخبر، أربع تأكيدات تدل على أنهم مفسدون في الأرض وهم المفسدون على الحقيقة. ألا إن هم المفسدون ولكن حرف استدراك متأكيد لا يشعرون بأنهم مفسدون، لا يشعرون بفسادهم، كمن قال الله فيهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أم لا يشعرون أن أمرهم مكشوف وأن الوبال عائد عليهم. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهو الأمر إذا قيل لهم آمنوا بعد أن نهاهم المسلمون عن الفساد فهم يأمرهم بالإيمان الجامع لكل الطاعات والخيرات. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون الأوائل والأنصار. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا هنا في أنفسهم، ولم ينطقوا بهذا الكلام إلا لكشفوا أنفسهم أمام المسلمين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ذاك في أنفسهم يقولون هذا سخرية سخرية. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ السفهاء جمع سفيه، السفيه رقيق الفكر خفيف العقل، السفه رقة وخفة، ثوب سفيه رديء النسج بالي أو رقيق أو خفيف. عبر بالسفه عن رقة الأحلام، خفة الأحلام وخفة العقول وسفاهة الرأي، خفة الرأي. فاعتبروا صهيب وبلال واعتبروا من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به هؤلاء هم السفهاء، فقالوا في أنفسهم هنؤمن كما آمن السفهاء؟ فصدحهم الله تبارك وتعالى وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما قالوه في أنفسهم. قالوا هنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وأكد في الجملة أيضا بأربع تأكيدات، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا وقلت إذا لاقوا، إذا لاقوا الذين آمنوا، الملاقاة الالتقاء مصادفة، قالوا آمنا، قالوا آمنا، نسبوا لأنفسهم الإيمان. إذا خلوا إلى شياطينهم أي انصرفوا إلى شياطينهم، خلى به وخلى إليه وخلى معه، سأله أن يجلس معه في خلوة، اختلى بك في مكان بعيد عن الأعين أو بعيد عن الآذان، وخلى بمعنى مضى أيضا، قد خلت من قبلكم سنن أي مضت. إذا خلوا إلى شياطينهم أي مضوا إلى شياطينهم، والشيطان من الإنس كالشيطان من الجن، كل من يعصي الله تبارك وتعالى ويأخذ عن الحق من شطنا إذا بعد عن الحق، فالشيطان مبتعد عن الحق. ومن الناس من ابتعدوا عن الحق وأصبحوا كالشياطين كدعماء اليهود الذين كانوا يؤلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان المنافقون إذا ذهبوا إليهم، إذا خلوا إلى شياطينهم أي مضوا إلى هؤلاء الكفار زعماء النفاق والكفر، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وكأن زعماء اليهود وزعماء الكفر بالمدينة سألوا المنافقين لماذا تفعلوا ذلك، ولماذا تظهروا الإسلام، ولماذا تجلسوا مع المؤمنين؟ فردوا عليهم وقالوا لا تخشوا بأسا نحن معكم، وأكدوا ذلك بصياغة الكلام، نحن معكم وإنما نفعل ذلك لنستهزئ بهم، والاستهزاء السخرية والاستخفاف، هذه أبيه وهذا أبيه. حين لقوا الذين آمنوا خاطبوهم بالجملة الفعلية، قالوا آمنا، آمنا، نسبوا لأنفسهم إيمان، إيمان. حين ذهبوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، خاطبوهم بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية في التأكيد أشد، كأنهم يؤكدون أنهم معهم على الدوام، إنا معكم. حين خلقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، آمنوا بعض الإيمان أو آمنوا في الماضي، أما مع هؤلاء قالوا إنا معكم أي على الاستمرار، إنا معكم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بهؤلاء المسلمين. فيرد الله تبارك وتعالى معقبا عليهم، الله يستهزئ بهم. استهزاء الله تبارك وتعالى ليس على الحقيقة، واللفظ للمشاكلة اللفظية فقط، هم يستهزئون، الله يستهزئ بهم، كقوله جزاء سيئة سيئة مثله، ومكروا
ومكر الله. يسخرون من الذين امنوا سخر الله منهم، وليس من الله تصريح او استهزاء او مكر او سوء، وانما هي مشاكله لفظيه على عاده العرب في الكلام. الله يستهزئ او السحر تصوير، تصوير، وكأن الله يستهزئ به، لأن الفعل يبدو كذلك في نظر الناس، فإذا بدا الفعل في نظرة أنه مكر قيل مكر الله، وإذا بدا الفعل في نظرة أفعال الله به وكأنه يسخر به، وكأنه يسخر به. فقال هذا المنافق في هذه الدنيا يستهزئ بالمسلم ويدعي الإسلام ويحصل على المكاسب الخاصة بالمسلمين ويطعم فيهم وما إلى ذلك، ربنا تبارك وتعالى لا يعاقبه، يملي له ويمهله ويمده ويعطيه، ثم بعد ذلك فجأة يموت ويجد العقاب الأليم، فكأن الله تبارك وتعالى استهزأ به. وقالوا الاستهزاء بهؤلاء يكون في الآخر، كيف ذلك؟ قالوا وهم في جهنم يفتح لهم باب إلى الجنة ويطمعون فيها فيسبحون في النار متجهين إلى الجنة، وحين يهمون بالوصول إلى الباب يغلق الباب في وجوههم، والمؤمنون على الأرائك يضحكون ويقولون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فكذلك ذاك هو الاستهزاء، يستهزئ بهم في الاخره بان يطمعهم ثم يسد في وجوههم ابواب الرحمه. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. المد والامداد، مده وامده، زاده وقواه واعطاه ما يكسره، ولكن المد يستخدم غالبا في الشر والإمداد يستخدم غالبا في الخير. لذا تجد في القرآن وأمددناهم بأموال وبنين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وأما في المد فيقول ونمد له من العذاب مدا. فالمد في الشر، الإمداد في الخير. وقيل المد إذا زودته بجنسه، والإمداد إذا زودته من غير جنسه أو من خارجه. ومن هو البحر يمده من بعده سبعة أبحر، يمدهم يملي لهم يصير في أعمالهم، يمدهم في طغيانهم، والطغيان تجاوز الحد، والعمى في البصيرة كالعمى في البصر، ومن عميها تردد وتحير ولم يدر التوسط ولم يدر الخير ولم يعرف اين يتوجع، فالعمى في البصيره كالعمى في البصر، فيتركهم ربنا تبارك وتعالى يترددون في غيهم متحيرون ما بين الكفر وبين الايمان، ينافقون تاره ويظهرون الاسلام تاره ويظهرون الكفر تاره، وهكذا يمدهم يملي لهم ويتركهم حتى اذا اخذهم لم يفلتهم، يمدهم في صغيانهم يعمهون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أو فإنما ذلك منه استدراج. ترى العبد كلما يريد شيئا ويحب شيئا يعطيه الله اياه، وفي نفس الوقت هو عاصي، فكيف يكون عاصيا ويأخذ كل ما يريد؟ اذا فيستدرجه ربه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا ما يحدث مع المنافقين وغيرهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيت الله يعطي العبد ما يحبه وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. أيها الأخ المسلم، لا يدرك ما عند الله بالمعاصي أبدا، لا يدرك ما عند الله بالمعاصي، وإنما ما عند الله يدرك بالطاعة وبالسؤال وبالرغبة إلى الله. فإن ما عند الله لا يدرك بالمعصية. هؤلاء المنافقون حاولوا أن يخادعوا الله ويخادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصلوا على ما يحصل عليه المسلمين، يأمنوا على أنفسهم من القتل أو الجزية، ويأخذوا المغانم ويكون لهم سهم في الغنيمة مع المسلمين، ويأخذوا أخبارهم إلى متى. نحن الآن نتحدث عنهم وقد مضى على هذا 1400 من السنين. أين هم؟ أين هم؟ 14 قرنا مضت على استهزائهم بالمسلمين. كم عاشوا؟ كم استمتعوا في المدينة؟ يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخادعون الذين آمنوا. كم من السنين؟ 10 10 15 سنة؟ 20 50 100. هم الآن منذ 14 100 في قبورهم يسألون، والقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. لذا يقول الله تبارك وتعالى عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم اشتروا الضلالة بالهدى، الاشتراء في الأصل الاستبدال، استبدال الشيء بالشيء. اشتروا الضلالة بالهدى، الضلالة ضلال، غيابة، بعد. من ضل اللبن في الماء إلى فيه وضع ولم يظهر له أثر. والضلال أيضا البعد الشديد. قالوا إذا ضللنا في الأرض جبنا فيها وأصبحنا ترابا واختلطنا بها واختلطت بها أجسادنا. فذاك هو الضلال، الضلال البعد عن الهدى. اشتروا الضلالة بالهدى، أي هدى؟ الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الهدى الفطري الذي منحهم الله الفطرة، إعمال العقل، إعمال العقل. هؤلاء استبدلوا ذاك بذاك، اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الضلالة بالهدى، استبدال. أعطوا الهدى أي خسروه، ولا بيع عن الحقيقة، وإنما تشبيه بهؤلاء الذين ضيعوا العقل والهداية والفطرة السليمة والنور الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ضيعوا كل ذلك من أجل الضلال والتيه والبعد عن الحق. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. التجارة الهدف منها هو قصد الربح بالبيع والشراء، والربح كل ما فاض على رأس المال يسمى ربحا. فربنا ينفي عنهم الربح ونسب الربح إلى التجارة، والأصل في الكلام فما ربح بيعهم، أي فما ربحوا في الأرض، ما ربح أصحاب البيع. أنت تربح وليس في التجارة التي تربح، ولكن صاحب التجارة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى فما ربحت تجارته. إذن لم يكن هناك ربح بل ضاع، ما لا زيادة، بل رأس المال ضاع، ضاع رأس المال أنا وهو الهداية والهدى الذي ضيعه. فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين في علم الله عز وجل أصلا أبدا، وما كانوا مهتدين، أو وما كانوا مهتدين في تصرفهم، وما كانوا على الهداية على الطريق الصحيح، ما كانوا مهتدين في تصرفهم بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، باعوا الهدى وأخذوا الضلال. من هنا ما كانوا على الطريق السليم وما كانوا مهتدين، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.